بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 84/1.
فتكلم عليه هذه الكلمة، فهو ما أتى إلا محبة للجميع، ولا أراد أن أقول شيئا في هذا الموضوع لأنه ضيف والضيف يكرم، ولكن نحن لحينا عليه، فلعله يتفضل مشكورا في كلمة قصيرة من آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشكر الله ذلك ووفق الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تصفيه لانه بأثر على التسجيل، بصير صدى
بيشوش على
نحن كان نفتي هذا الحوالي بس تقولون
لي معلش الرأي إليكم، ونحن يعني ضيوف ضعف نمشي ونطيح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المعلوم لدى عامة المسلمين قول رب العالمين في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع شهرة هذه الآية لدى عامة المسلمين، فنقول آسفين إن أكثر هؤلاء المسلمين لا يتأثرون بها ولا يقفون عند معناها ولا يتجاوبون مع نصها الصريح الذي يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن أشهرها وأطمها وأعمها ابتلاء الأغنياء من المسلمين بإيداعهم لأموالهم في البنوك، سواء ما كان منها يسمى بالبنوك الإسلامية أو غيرها، ويزعمون بأنهم لا يستطيعون أن يودعوا أموالهم إلا في هذه البنوك محافظة عليها. فأين هم؟ وهذه الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والكلام في هذا الصدد طويل الذيل، لكني أريد أن أذكر إخواننا الحاضرين ببعض الأحاديث الصحيحة التي يمكن اعتبارها تفسيرا لهذه الآية الكريمة كنماذج كيف يظهر أثر التقوى في صاحبها، وكيف أن الله عز وجل يجد له لصاحبها مخرجا. من ذلك مثلا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وحديث النعمان بن بشير وغيرهما في الصحيحين وغيرهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون. وقبل أن أتم لكم هذا الحديث، وربما إذا ساعدنا الوقت تابعناه أو أتبعناه بحديث آخر، قبل ذلك أريد أن أذكر بأن القصص التي تتعلق بمن قبلنا من النصارى واليهود ممن يعرفون بأهل الكتاب، وتعرف القصص التي تتعلق بهم بأنها إسرائيليات. يجب أن نعلم أن هذه الإسرائيليات تنقسم إلى قسمين، قسم منها تحدث بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الآخر تحدث بها الناس سواء كانوا من الذين أسلموا من أهل الكتاب أو من غيرهم. هذا القسم الثاني هو الذي يعنيه الرسول عليه السلام بقوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن القسم الأول الذي حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أحاديثه التي ينبغي لنا بعد أن تثبت لدينا بالأسانيد الصحيحة أن نتلقى بالقبول، ولا يجوز لنا أن نتردد في روايتها بخلاف رواية الإسرائيليات الأخرى التي ليست تنسب إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمرو أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني أي حدثوا عني ولو آية، وليس المقصود بلفظة الآية هنا الآية في العرف العام أي الآية الكريمة، وإنما المقصود بها ما هو عام من ذلك أي الجملة التي جاءتنا من طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم سواء كانت آية كريمة أو حديثا نبويا. فالحديث عام لكل ما يتعلق بالإسلام كتابا وسنة. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إعمالا وتجاوبا منا مع هذا الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل، فنحن نتحدث إليكم ببعض هذه القصص التي صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها قصة الثلاثة وهي في صحيح البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم. فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها. انظروا أعمالا عملتموها يشترط في هذه الأعمال شرطان اثنان: صالحة أي مشروعة، والشرط الثاني خالصة لله تبارك وتعالى. انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها، أي توسلوا إلى الله بعمل صالح تعلمونه من أنفسكم أنه خرج من قلوبكم لوجه الله تبارك وتعالى، لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. فقام أحدهم وقال: ورفع يديه: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي، وكان لي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت حلبت، فبدأت بأبوي قبل بني، فنأى بي ذات يوم الشجر، فما رجعت إلا وقد أنسيت، فجئت إلى أبوي وحلبت كما كنت أحلب، وجئت إلى أبوي فوجدتهما قد ناما، فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الصبية قبلهما، والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. تصوروا هذه الحالة وكيف كانت. قال: حتى أصبح الصباح وهو قائم عند رأس أبويه، والحلاب يعني وعاء الحليب في يديه، لا يتجرأ أن يوقظهما ويزعجهما بالإيقاظ، ولا يتجرأ أن يسقي الصبية فيقدمهم على أبويه. قال: فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، تفرج عنا منها فرجة نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة، ما تفهمون صخرة يعني حجر صغير، جبل انحط على فم الغار، قطعة من الجبل لا يمكن لأحد أن يزحزحه إلا الله تبارك وتعالى. لما أتم هذا الرجل دعاءه بقوله: فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء، فانزاحت الصخرة شيئا قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج. حتى قام رجل ثاني فقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. تصوروا هذه الحالة، الرجل ليس غنيا، ليس من هؤلاء الأغنياء البطرين الذين تخرج منهم الملايين ولا يحسون ولا يشعرون بها لكثرة أموالهم، إنما هو رجل فقير، لأنه يقول: فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار. يجب أن تلاحظوا معي هذا التعب الذي أشار إليه لتعرفوا قيمة تركه لهذا المال وإعراضه عن قضاء شهوته التي اشتراها بهذا المال. لما قالت له المرأة: اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، وقمت عنها وتركت لها المئة دينار. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا منها فرجة. فانزاحت الصخرة بقدرة الله عز وجل شيئا قليلا، لكن لما يستطيع الخروج حتى قام رجل الثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجبت أجيرا على فرق من أرز، كي من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه. في بعض الروايات أخرى استقله وطلب أكثر مما اتفق مع صاحب العمل. قال هذا الرجل: فلم أزل أزرعه، أخذ هذا الفرق من الأرض، قال: فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، ثم جاءني ألمت به سنة جدب فتذكر أن له عند فلان فرق من أرض، فجاءه بعد سنين طويلة قال: يا فلان اتق الله وأعطني حقي، يعني الفرق من أرز. قال: أمر إلى تلك البقر، اذهب وخذها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستاقها لقمة سائرة، بقر وريان من أثر فرق من أرز. قال: فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشى. هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حديث آخر من هذه الأحاديث التي تحدث بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى. قال عليه السلام، والحديث هذا في صحيح البخاري: جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. أنا قده 100 دينار ذهب أحمر بناء على هذه الكلمة. هذه الكلمة في بعض البلاد العربية كسوريا والأردن يعبرون عنها دروشة، هذه أو جبة أو ما أدري ماذا تقولون عنها، لأنها الله تمام، لا شهيد ولا كفيل إلا الله تبارك وتعالى. ويبدو أن كلا من المستقرض والمقرض على قاعدة الطيبون بالطيبين، إن الطيور على أشكالها تقع، لأن رجل غني تجاوب مع هذا القول ونقده 100 دينار، لا كفيل ولا شهيد إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وافترق على ميعاد يوم معلوم للوفاء، وانطلق المستقرض في البحر ضاربا، وعمل ما شاء الله، وحل اليوم الموعود وهو لا يستطيع أن يحضر البلد التي فيها الغني. فماذا فعل؟ أخذ خشبة ونقرها وحفرها ودك فيها 100 دينار ذهب أحمر، ثم حشرها حشرا، ثم جاء إلى ساحل البحر فقال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى بالخشبة في البحر. من يفعل هذا؟ هو المتوكل على الله اتكالا ليس بعده اتكال. الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته أمر الأمواج أن تسوق هذه الخشبة حتى تصل إلى البلدة التي فيها الغني، ويخرج الغني لتلقي المستقرض منه في اليوم الموعود، وينتظر وينتظر عبثا، لكنه يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج بين يديه وتتلاعب بها، فألهم أن يأخذ بيده وإذا هي ثقيلة وازنة. لما أخذها إلى داره وكسرها انهار أمامه 100 دينار ذهب، فعجب لهذا الأمر. ثم جاءه الرجل المستقرض، تأملوا الآن كيف هذا الرجل مخلص، وأنه يعلم أنه عامل عملا فوق الأسباب الكونية، فوق الأسباب الكونية. هو فعل هذا وليس عنده وحي يوحي إليه بأننا نحن نضمن أن نوصل هذا 100 دينار إلى الدائن، ولهذا تجاهل كل ما فعل، ومئة دينار ونقده 100 دينار يدا بيد. فعجب ذلك الرجل فقص عليه قصة الخشبة وكيف أنه تلقاها من البحر. قال له: والله أنا الذي فعلت ذلك، فإني لما شعرت بأن الموعد قد حان وحل الأجل وأني عاجز عن الوفاء بالوعد فعلت ما فعلت وتوكلت على الله تبارك وتعالى. قال له: انظروا كيف أن الطيبون الطيبين، بارك الله لك في مالك، وعاد عليه 100 دينار واكتفى بال100 دينار التي أرسلها الله إليه معجزة من معجزات البعض. أليس هذا مثال واضح للآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب؟ هذا الحديث الصحيح في البخاري معناه أن الله عز وجل سخر البحر لهذا المؤمن التقي الورع. مثل هذا الحديث الثالث، وبه ننهي هذه الكلمة. هذا الحديث الثالث رواه الإمام مسلم في صحيحه، الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة بحمد الله وفضله. الحديث الأول متفق عليه بين الشيخين البخاري مسلم، حديث غار. الحديث الثاني رواه البخاري، الحديث الثالث الآتي رواه مسلم. قال بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاث من الأرض صحراء، إذ سمع صوتا من السحاب يخاطب السحاب يقول له: اسقي أرض فلان، فلان ابن فلان، اسم من أسماء بني آدم في ذلك الزمان، صوت خارق للعادات من السماء. ولاحظ هذا الرجل بأن السحاب اتجه وجهة معينة، فسار والسحاب إلى أن وجد السحاب يلقي مشحونه من المطر في حديقة، فأطل فيها فوجد رجلا يعمل فيها بالمنكار أو المسحات، فسلم عليه رد عليه السلام وتعجب منه لأنه ليس من تلك البلاد، هو رجل غريب. فسأله: كيف عرفت؟ قص عليه القصة أنه بينما يمشي سمع صوت من السحاب: اسقي أرض فلان، فسرت والسحاب حتى وصلت إليك وعرفت أنك أنت المقصود بذلك الخطاب. فبمن انت هذه المنقبة وحظيت بهذه الفضيلة؟ قال: لا أدري، إنما أنا عندي هذه الأرض أزرعها ثم أحصدها وأجعل حصيدها 3 أثلاث، ثلث أنفقه على نفسي وأهلي، ثلث أعيده إلى أرضي، والثلث الثالث أتصدق به على جيراني والفقراء الذين من حولي. قال: فبهذا استحققت هذه الفضيلة من الله تبارك وتعالى. فانظروا الآن كيف أن الله عز وجل سخر السحاب لهذا المؤمن لأنه يقوم بواجب نفسه وأهله وواجب أرضه وواجب جيرانه. نحن اليوم ضعف إيماننا ولم نعد نثق بأن المسلم إذا كان عنده أروح مؤلفة من الدراهم أو الدنانير أن الله عز وجل يحفظها له بطريقة من الطرق التي هو أدرى بها من البشر عادة. وهذا لا يعني أن لا يتخذ المسلم الأسباب أسباب صيانة ماله والمحافظة عليه. وكما أقول في كثير من المناسبات كهذه المناسبة، هل من الضروري أن الغني يرفع راية حيث وضع ماله وحفظه ليقول ليعرف الناس أنه هنا مال مكنوز بالملايين حتى يأتي؟ عليه يتعاطى الأسباب ويتوكل على رب الأرباب، كهذا الرجل الذي اداركه الوقت ولم يستطع أن يأتي في اليوم الموعود ليفي ما عليه من الدين، لم يقل هكذا اللهم وفي عن الدين، لكن تحرك وتعاطى السبب ولو كان هذا السبب غير سبب كوني طبيعي، فالله عز وجل وفى عنه بهذه الطريقة العجيبة. لذلك نحن بحاجة إلى أن نحيي الإيمان الذي مات أو كاد أن يموت من قلوبنا لنتمكن من الاستغناء عن التعامل بالربا والتعامل مع البنوك، ولكي نستغني عن الاعتذار بإيداعنا لأموالنا في هذه البنوك فنستحق بذلك لعنة الله والعياذ بالله الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموقده وكاتبه وشاهديه. فلا ينبغي للمسلم الغني أن يظن أنه لا مسؤولية عليه إذا أودع ماله في البنك أي بنك كان، ويظن أنه يحسن صنعا حين يقول أنا لا أخذ الربا، هو ينسى أنه يؤكل الربا غيره، فسواء أكل أو أطعم كل ذلك محرم أشد التحريم، بدليل هذا الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحلينا بحلية التقوى ونكون بذلك من الناجين يوم نلقى الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين.
هناك سرقات كثيرة.
نفس الكلام
نفس الكلام اعتراض مساعد
ما في ضرورة التعامل بالربا أبدا.
أودع مالي فقط يعني.
يا أخي هذا التعامل بارك الله فيه منبهنا على هذا.
أعتبر أنه توكيل.
لا يكفي أن تقول أنا لا أكل الربا، يكفي أنك تؤكل الربا غيرك، تطعم الربا غيرك. هذا المال الذي أنت تودعه في البنك ماذا يفعل به صاحب البنك؟
يرادي به.
فإذا أنت كنت السبب.
نعم.
يعني ولا مؤاخذة. لو تفكرنا الآن أي بنك في الدنيا.
نعم.
رأس ماله العملاء.
نعم.
فلو أن هؤلاء العملاء سحبوا رؤوس أموالهم أفلس البنك.
نعم.
لا يستطيع عمله. إذا البنك يقوم على إيداع المتعاملين منهم. نعم. أموالهم عنده.
نعم.
هذه مساعدة، أكبر مساعدة.
وإن كان تحويل يعني مجرد تحويل.
هناك تحويل مجرد تحويل هذا لا بأس، لكن نحن نتكلم عن الإيداع.
أنا بعض البنوك الإسلامية.
إيش البنوك الإسلامية؟
أجيب الكرسي لك هنا، أنا أتفتت عن الأرض.
كيف؟
إذا كان في تعب يقول لك الكرسي هنا.
لا ما في تعب إن شاء الله.
أتكلفون عليها طبعا. ترى ما جانا لا يريد تجلس معك.
وأحدثت غير ما مرة أن يعني أتكل بك لأسلمك فيها الحمد لله. يعني
بس من السؤال الأول يا
الإشكال الذي ذكرته.
عيد
قل لي الحديث ما لا ما إشكالك فيه.
إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي وإنهم لن يتفرقا حتى يردا على الحوض جميعا. فالإشكال في أنه يعني من أهل البيت كلهم أو بعضهم، ثم يعني الواقع يخالف هذا، بل يعني تفرقوا في بعض الأماكن وفي بعض الأحوال.
تفضل
يا شيخ. هنا والنص الآخر: قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي الثالث: أحدهم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي، أحدهم أعظم من الآخر كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يتفرقا حتى رداء الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما.
قبل الإجابة عن هذا السؤال مباشرة، أريد أن أذكر إخواننا على طريقة فهم النصوص. هذه الطريقة هي أنه إذا أراد طالب العلم أن يفهم نصا من نصوص الشريعة فلا ينبغي أن يصب بحثه وفكره في هذا النص فقط وحده، وإنما عليه أن يستحضر كل النصوص التي تتعلق والتي تساعده على فهم النص فهما صحيحا. حينما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أفادت هذه الآية أنه لا يجوز للمسلم أن يفهم حكما شرعيا من آية فقط، بل لابد له من أن يستحضر إن كان هناك في السنة شيء توضح المراد من الآية التي هو يريد فهمها، لأننا نعلم جميعا باعتبارنا طلاب علم أن هناك من النصوص ما هو عام مطلق وما هو عام مخصص، وما هو نص مطلق وما هو مقيد، وما هو ناسخ ومنسوخ ونحو ذلك. لا يتتبين هذه الوجوه التي ذكرناها إلا بجمع النصوص الواردة في المسألة. وأنا أضرب في سبيل ذلك مثالا واحدا فقط ثم أدخل في إجابة في صلب السؤال. لو أن سائلا سأل حافظا للقرآن الكريم ودارسا له لكن لا علم عنده بالسنة، سأله فقال له: ما حكم السمك الميت، هل يجوز أكله أم لا؟ هو ينظر فيما يحفظ من كتاب الله فيجد فيه صراحة: حرمت عليكم الميتة. فيجيب بناء على هذه الآية أن السمك الميت حرام. كذلك لو سئل عن الجراد الميت فسيقول حرام بدليل هذه الآية في القرآن. لكنه لو كان ضم إلى هذه الآية بعض الأحاديث التي وردت في صدد تخصيصها أو تقييدها من مثل الحديث المعروف في السنن، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والجراد والكبد والطحان. حينئذ ستتغير فتواه وسيتغير جوابه ويقول: السمك سمك الميت حلال والجراد الميت حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن عليه لبيانه قد بين أن هذه الآية ليست على عمومها وشمولها، هي عامة إلا في السمك والجراد فيما يتعلق بالميتة. هكذا يجب أن ننظر حينما نريد أن نفهم نصا في الكتاب أو في السنة. الآن بعد هذا المثال نعود إلى الحديث. أنت سألت سؤالا ومع ذلك بنيت عليه إشكالا، قلت هل المراد عموم العترة؟ كيف يستطيع المسلم أن يفهم، بل كيف يجوز له أن يتساءل هل المراد هنا في الحديث عترتي كل العترة الصالحون منهم والطالحون، وهو القائل في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ثم إذا استثنينا من العترة هنا الذين خرجوا عن هدي صاحب العترة وأساس العترة وهو الرسول عليه السلام، فننظر إذا كان هناك من العترة صالحين ولكنهم ليسوا بالعلماء، فهل يقصدون في مثل هذا النص في القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستوون. إذن يجب على المسلم حينما يسمع مثل هذا الحديث، تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بما كتاب الله وعترتي في الرواية الأخرى وسنتي، هي مفسرة لعترتي، لأن المقصود بالعترة هنا بعد هذا البيان ليس كل عترة أولا صالحيهم وطالحيهم، وليس كل الصالحين منهم علماءهم وجهداءهم، وإنما المقصود من بهم علماءهم. إلى ذاك تجد أن قوله عليه السلام في الحديث الآخر الذي نحن نصححه وسنتي تفسير لعترتي، أي عترتي المتمسكين بسنتي. هكذا تفسر الروايات، تفسر روايات بعضها لبعض، وهذا ما صرها به كثير من المتقدمين من أهل العلم. وفي الكتاب الذي أشرت إليه سابقا سلسلة أحاديث صحيحة توسعت في تخريج الحديث أولا، وبينت له من الطرق ما خفي على هذا الدكتور ثانيا، تعرضت أيضا لإجابة عن هذه الشبهة التي يستغلها الشيعة ويتهجمون بها على أهل السنة، ولا سبيل لهم إلى ذلك إذا كان أهل السنة أهل علم وفضل. فنقلت عن أبي جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الآثار هذا المعنى الذي أوجدته لكم آنفا، أن المقصود بالعترة هم علماء وأهل البيت، هم علماء وأهل البيت. وحينئذ فلا إشكال، حينئذ أمر الرسول عليه السلام باتباع العترة كأمر الرسول عليه السلام باتباع الخلفاء الراشدين، بالحديث المعروف من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا أوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فكما أمر باتباع خلفاء الراشدين لأنهم أهل علم وفضل، كذلك أمر باتباع العترة والمعنى كما عرفتم أهل العلم والصلاح منهم. بسم الله. لعله زال الإشكال إن شاء الله.
بقى شيء يا شيخ، يعني هل يدل هذا الحديث على أنه لا يجتمع أهل البيت كلهم على ضلالة، بل يكون بعض منهم لابد على الحق؟
يعني هل هذا الحديث يدل على ذلك كما ذكر بعض العلماء؟
لا يعرج على هذا المعنى، لكن إذا عرفت المعنى السابق فهو يستثني غير العاملين بالكتاب والسنة وغير العالمين به، فهو يقصد به أهل العلم منهم والصالحين منهم بس.
أما هنا يقول يعني ابن تيمية يبين أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلال،
المسلمين كلهم يجتمعون على ضلال،
لا
لا تجتمع أمتي على ضلال، شأنهم في ذلك شأن الأمة فهي طائفة من الأمة. نعم
يأيد المعنى اللي أشرت إلى حديث علي اللهم رضى عنه أنه خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء
دون
إلا فهما يؤتي الله
عبدا في كتابه. نعم
كذلك يا شيخ في حديث كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خاطب فاطمة رضي الله عنها فقال يا فاطمة سليمي من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن آل بيته إذا ما كانوا على الهدف.
هذا صحيح، أحاديث كثيرة في هذا الصدر. نعم
بالنسبة للموالد الموالد
موالد.
موالد الرسول عليه السلام
نعم،
وهي شاعت في هذه البلاد بينما هي شائعة في البلدان الأخرى أكثر من هذه البلاد وأكثر الآن من ينكرون على من ينكرون على من ينكر على هذه المواليد هم أكثرهم يدعون أنهم من أهل البيت أو ينتسبون لأهل البيت
نعم،
وبعضهم ينتسب للعلماء أو طلبة العلم.
نعم
فما رأي فضيلة الرسول؟
نحن والحمد لله ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة والابتعاد عن كل بدعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في خطبه وفي مواعظه أن يفتتح الكلام بخطبة الحاج التي سمعتموها في المسجد والتي فيها أما بعد فإن خير الكلام كلام الله ويرحمك الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أنه لا يجوز أن يؤول كلام الرسول عليه السلام الذي يكرره على مسامع الناس وعلى مجامع الناس على وتيرة واحدة دائما وأبدا، ويسمعهم هذه الكلمة العامة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا يجوز أن يؤول مثل هذا الكلام فيقال لا هذا من العام المخصوص، أي الرسول يقول كل بدعة ضلالة أولئك يقولون لا ليس كل بدعة ضلالة، كيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تكراره واعتياده أن يقول هذه الكلمة الطيبة في كل الخطب خطبة الجمعة ولا عيد ولا مناسبة أخرى كيف يعقل أن يكرر هذه الجملة ثم لا يلفت نظر السامعين أن هذا العموم ليس على عمومي وشمولي؟ هذا لا يليق أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كقوله عليه السلام قل من حيث العموم كل مشكل خمر وكل خمر حرام، لا يتصور أن عاقلا مسلما يقول لا ليس كل مشكل خمر وليس كل خمر حرام، رسول الله يقول كل مشكل خمر وأنت تقول ليس كل مشكل، هذا محادة ومشاقة لله والرسول كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لذلك فهذا الحديث الذي كرره الرسول عليه السلام وتفنن إذا صح التعبير بعبارات أخرى كلها تؤدي إلى هذا العموم كحديث البخاري ومسلم مثلا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الأحاديث الكثيرة وكثيرة جدا التي تدل أولا على ذم كل بدعة وأنه لا يستثنى من البدعة الضلالة شيء على هذا الفهم جرى سلفنا الصالح. مثلا صح عن عبد الله بن عمر توضيح هذا التعميم وكأنه رحمه الله نظر إلى البعيد إلى مثل زماننا هذا فرد عليهم فقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كلام صحابي يفسر لنا هذه الجملة العامة الشاملة ويبين أنها على عمومها وشمولها وأنه لا تقييد فيها، ولكن الناس فيما بعد قد يستحسنون أشياء فيجب أن يعلموا أن كل بدعة ضلالة بدون أي استثناء. هذا ابن عمر كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف، يطبق هذا الكلام عمليا. فكان في مجلس لما عطس رجل فقال هذا العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله، فقال ابن عمر وهذا أسلوب في الواقع يجب أن ننبه إخواننا إليه، يجب أن نقتدي به، انظروا ماذا فعل معه. قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، أحدنا ماذا يفعل اليوم؟ لا تصلي على الرسول، هذا بدعة. صحيح هذا بدعة، لكن الأسلوب ينبغي أن يكون حكيما ناعما كأسلوب ابن عمر. هذا شاركه في القول. أنا أقول أحيانا لإخواننا هنا في سوريا والأردن قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، خشية أن يرجع فيقول له شو وهابي أنت تنكر صلاة الرسول، ولو أنه ما في وهابي يومئذ، لكن هكذا اليوم يفعلون، يقولوا مثلا من جهلهم وضلالهم أنه ابن تيمية وهابي وهو قبل محمد بن عبد الوهاب بقرون، ذلك من جهلهم وضلالهم. وعلى سبيل التروية عن النفس وقع ما هو أغرب من ذلك، كان في الجامعة السورية في دمشق أستاذ في الجامعة نصراني، يمكن تسمعوا فيه اسمه فارس الخوري، يعلم يدرس التاريخ، ومع الأسف كان يدرس التاريخ الإسلامي، لكن حقيقة كان نصرانيا مثقفا وكأنه كان متأثرا بعض التأثر بالإسلام. جاء دور تحدثي عن تاريخ الحركة الوهابية في نجد، فتحدث طويلا بالتاريخ الحقيقي لحركة محمد بن عبد الوهاب، هذا التاريخ الذي يجهده كثير من مشايخ المسلمين على الأسف اليوم. فماذا قال أحد الطلاب المضللين من المشايخ هناك؟ قال يظهر أنه الأستاذ وهابي وهو نصراني. لماذا؟ لأنه يتكلم حقائق تاريخية عن حركة محمد بن عبد الوهاب. الشاهد ابن عمر يقول لذلك العاطس وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. فلا ينبغي أن يندفع الإنسان ليقول له لا تصلي على الرسول والصلاة على الرسول بدعة، لا، شاركه في المبدأ العام، أظهر له إيمانك وحبك للرسول عليه السلام والصلاة على الرسول، لكن الفت النظر إلى خطأه إلى استدراكه على نبيه، لأنه لو كان وضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لا شرعه ذلك ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه في الحديث الصحيح ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فماذا قال ابن عمر؟ أنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قل الحمد لله رب العالمين، وفي رواية الحمد لله على كل حال. إذن ابن عمر الذي قال كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة طبقها هنا، لأن هذا العاطس لم يرى شيئا في أن يضم إلى حمده لربه الصلاة على نبيه، استحسن ذلك، فوجه نظره ابن عمر إلى أن هذه زيادة تزيدها على، وكأنك تستدرك على نبيك صلى الله عليه وسلم الذي علمك أداب العطاس، فلا تجد وقل كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك أثر آخر في مسند الإمام أحمد، الأثر السابق عن ابن عمر في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم، أثر آخر في مسند الإمام أحمد من طريق سعد بن وقاص أنه سمع رجلا يلبي في الحج فيقول لبيك ذا الفواضل، قال إنه لذو الفواضل، لكن ما كذا كنا نلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول لبيك اللهم لبيك. أيضا هذا وافقه أن الله عز وجل هو ذو الفواضل، لكن الرسول ما علمنا إلا نقول لبيك اللهم لبيك. آثار وآثار كثيرة جدا كلها تتجاوب مع عموم قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والبحث في هذا لو أفردنا فيه ربما يأخذ معنا ساعات بحقيقة، لكن حسبنا هذا القدر لندخل إلى صلب الموضوع. لنقول هذا الذي يسمونه بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نقول هذا الاحتفال إما أن يكون خيرا، ولا أقول وإما أن يكون شرا، لا حسبي أن أقول إما أن يكون خيرا، وبعبارة أخرى إما أن يكون عبادة أو ليس بعبادة. فإذا كان عبادة هل يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته وهو المأمور بقول ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس؟ وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة أيضا لسنا في صددها، ثلاث من حدثكمهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية، ثم تلت الآية السابقة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخرها. وقالت وهذه فائدة، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول ربه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما أيش وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله أحق أن تخشى، في معاتبة من الله برسوله، فلو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية، ولكن عشاه إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء عن هذه الأمة. فإن كان هذا الاحتفال بالمولد النبوي كما يقولون خيرا، لا بد أن الرسول عليه السلام قد بلغ هذا الخير إلى الأمة. ثم إن بلغ هذا الخير إلى الأمة، من الذي سيبادر إلى العمل به؟ لا شك أن أسرع الناس طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين فدوه بأرواحهم وأموالهم، وكذلك من بعدهم التابعون وأتباعهم الذين حدث عنهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المتواتر حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من المتفق بين المسلمين جميعا سنيهم وبدعيهم أن القرون الثلاثة لا تعرف الاحتفال. فيا سبحان الله، كيف يخفى هذا الخير على هذه القرون الثلاثة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم وانتهاء بآخر عالم في القرن الثالث الهجري الذي هو من القرون الخيرية المشهود لها بلسان خير البرية؟ هذا أمر مستحيل أن يكون خير نحن نسبقهم إليه، بل الأمر كما يقول علماء السنة: لو كان خيرا لسبقونا إليه. أريد أن أذكر شيئا تأكيدا لأثر معروف عن بعض السلف ويرويه بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح إسناده، وهو: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذا مرفوعا لا يصح لكنه ورد عن بعض السلف، لكن هذا المعنى للمسه لمس اليد، معنى صحيح: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. نحن نضرب على أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، يكفينا مثال واحد في بلادنا. نحن يدخل أحدنا المسجد، يأتي الميضة فيجد صاحبه يتوضأ، شو بيقول له؟ يقول له: زمزم. بينما الرسول يقول: حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. طاح السلام، ذهب، حل محله البدعة. يلقى صاحبه بعد الصلاة يقول له: تقبل الله أخي، قل له السلام عليكم، إلا ما أحدثت بدعة إلا أميتت سنة. وهذا ما أصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع. أنا أقول: عندنا احتفالان بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما سنة والآخر بدعة. تمسك الناس بالبدعة وأهملوا السنة. ما هو الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام وما هو الدليل عليه؟ جاء في صحيح مسلم.
باقي هذا البحث في الشريط 85 على 1.
أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ يوم الاثنين تعلمون أنه يوم ولادة الرسول عليه السلام، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال في الجواب على أسلوب الحكيم: